بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة والثلاثون وهي في زكاة أموال التجارة. المسألة مهمة ليس فقط في جانبها العلمي الذي سنرى فيه عمق، وكذلك في بعدها الاقتصادي، لأن المشروع تعلمون يرون استحفاظ الزكاة في أموال التجارة، ويرون أن الوجود منحصر في الأصناف الكبرى. لكن إذا كان النتيجة هي وجود الزكاة في أموال التجارة، فإذن سيظهر مورد اقتصادي مهم من موارد التشريع الإسلامي. قبل الشيخ الأنصاري رحمه الله شرح بعض التفاصيل هذه المسألة، قال وكيف كانت المسألة مشكلة، وهذه طبيعة اختيار المسائل، نختار المسألة التي فيها عمق علمي ومسائل جذري. نريد إلى أن يعرض للطير الخائق أن يصلنا السحاب الخرب في تفاصيلها، ويبرر له المقرر في المستند العلوي الشيخ مرتضى البرجردي قدس الله نفسه، يبرر إعراض السير الفؤلاء عن الدخول في تفاصيلها لأنها من المستحبات، وجرى دولا سيد الإسلام على عدم التوسع في المستحبات، فهذا قول لا يعد مبررا. في الحقيقة إذا أردت متابعة المسألة تناقش في أكثر من موضع. موضع الأول في فصل ما تجد فيه الزكاة، فهنا ما يعد بالأصناف التسعة التي تجد فيها الزكاة يطير في غيرها وتستحب في أموال التجارة أو خيل الإنعام إلى آخره. هنا يتطرقون بحكم المسألة فقط، ثم بعد الانتهاء من تفاصيل ما تجد فيه الزكاة يتناول الزكاة الغلات والأنعام والنقدين، يعرض فصلا خاصا بالزكاة في أموال التجارة. هناك يبحث ما المراد بمال التجارة وما هي القيود في مال التجارة حتى تتعلق به الزكاة، وما هو مقدار الزكاة إلى آخر الكلام. فلذلك الفصل أعرض سيد الخوي قدس المسر وقعه من البحث نهائيا، لكنه أشار إلى الحكم في المسألة في هذا الفصل ما تجد فيه الزكاة. كان ما ذكر أن تجد في أصناف التسعة قال لي تستحب في زكاة مال التجارة، هنا ذكر وجه الاستحباب وهذا اكتفى، لذلك وعر عن ذلك الفصل الذي تتناول فيه التفاصيل. فقلنا ان هذا الاعراض ليس مبررا، لانه كون الزكاه في اموال التجاره مستحبه هذا اول، فعلينا ان نبحث موقع انها مستحبه، ثم هل كل مستحب يعني بدرجه واحده حتى يبرر هذا الاعراض ويقول ان الزكاه في اموال التجاره مستحبه اذن أعرض عنها سيد المسار، إذا هذا غير مبرر. لا يراعى بأموال التجارة يعني الدينار والدرهم، لأن هذه كما تعلمون تتناول في الزكاة النقدية، فهذه لا يراد بأموال التجارة هذا النقود كما نسميه، لأن ما أيضا تنحصر مسألة إن شاء الله مستقلة، وهي التي نرى فيها أن وجود الزكاة النقدية لا تقتصر على الدينار والدرهم. الدينار الذهب والدرهم الفضي لها تقال انه لا موضوع لهذه الزكاة اليوم، نعتبر لا يوجد دينار ذهبي ولا درهم فضي، نحن نقول بوجود الزكاة النقود في كل العملات المتداولة. كانت يومئذ زكاة الدينار والدرهم، فاليوم يجوز الدينار الورقي والجنيه والجنيه والى اخره، هذه مسألة مستقلة نتناولها اليوم. اذا نريد أن نوضح الألوان، وهو أن أموال التجارة التي نبحث عن زكاتها في هذه المسألة لا يراد بها أموال التجارة النقود، لأنها مسألة خاصة تبحث في زكاة النقدين أو النقود بحسب الخلاف الذي سنعرضه إن شاء الله، وإنما يراد على نحو الجميع بأموال التجارة البضائع والأعيان وسائر الأمور التي تقسم على الاتجار بها على ذلك الربح بها، تقسم بالاسترباح، كما نشتري عقارات سيارات استرباح بضائع حبوب اي شيء اخر يحتميها ثم يحتفظ بها طلبا لزيادة سعرها. إذن هذا هو المراد بأموال التجارة. إذا أردنا أن نبين أقوال في المسألة، تعلمون أن المشهور بين أصحابنا هو الاستحباب، استحباب الزكاة في أموال التجارة، وربما ادعى البعض الإجماع عليه. قال العلامة قدس السر في المختلف، قال: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا بالاستحباب وآخرون قالوا بالوجوب. قال ابن أبي عقيل: اختلف الشيعة في زكاة التجارة، فقال طائفة منهم بالوجوب وقال آخرون بعدمه. فلعدمه كما ترون، يعني بعدم وجوب أن يقولون بالاستحباب، أم بعدم الوجوب والاستحباب يقول بعدم مطلق الرجعة، فما يقولون بالمسألة كما ما هذا فيها شيء من إجماع. عندما يقول بعدم الوجوب بشكل الآخر بعدمه هو الاستحباب، باعتبار أن المشهور بين القولين بالوجوب والاستحباب. وقال ابن أبي عقيل: وهو الحق عندي عدم الوجوب. لكن كل عدم الوجوب ماذا يريد به؟ ربما باعتبار أن كل من خسر بين الوجوب والاستحباب، فإذا قال بعدم الوجوب أن يقول بالاستحباب. ممن صرح بالاستحباب من القدماء ايضا الشيخ المفيد قدس السر، قال: لكل متاع في التجاره ولد من مالكه بربح او براس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول. جماعه تنقلوا بالموضوع الاول، كلها تحتاج الى بحث. اذا مو كل متاع اول تجاره تجي فيه زكاه بهذه القوه، ولد من مالكه بربح فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثله من المال الصامت. يعني نصار زكاة النقدين، ويكون التفاصيل تأتي. قال الشيخ المفيد: سنة مؤكدة على المأثور عن السابقين عليهما السلام، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلن يبعه فلا زكاة عليه. هذا قيد يأتي إن شاء الله. وحكى سيدنا المرتضى وابن زهرة الإجماع عليه، مثلا بما قال سيدنا المرتضى قدس السر، قال: ومما ظن انفراد الإمامية به مثل الزكاة عن عروض التجارة، وقد وافقهم في ذلك فلان وفلان. عدد بعض العامة الذين يقولون على تفاصيل معينة قد نتطرق لها حينما نناقش هل يحمل الرواية على التقليد أو غيرها. دليلنا، قال ابن مرتضى في كلامه في الانتفاض، قال: دليلنا على صحة هذه المسألة، أي أن الأمر محمول على الاستحباب، كل شيء دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها. كل ما دل على ان الزكاه منحصره بالاصناف التسعه فهي تنفي الوجوب عن اي شيء عداها، ومنها زكاه اموال التجاره. قال: هذا دليلنا. فاذا دليل على الاستحباب، كل شيء دللنا به على ان الزكاه لا تجب فيما عدا الاصناف التسعه التي عيناها، وعروض التجاره خارجه عن تلك الاصناف، فالطريقه تتناولها. السيد بن زهرة الغنية قال: فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء، إلى أن قال: ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الإجماع على التسعة، ومنها أموال التجارة. ثم قال: وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة من المستحب، إذا طلبت برأس المال أو الربح بالتفصيل عن قال بدليل الإجماع. وكان الآن استطعنا أن نلمم من كلامهم بعض الأدلة، وهو أنه الأدلة دلت على نفي الوجوب فيما عدا التسعة وأموال التجارة مما عدا التسعة. ثم ذكر السيد ابن زهرة الإجماع، وهذا كنا نعتبر أن نحن بصدد فقط استعراض الأقوال. في مقابل هذا القول المشهور الداعي عليه الإجماع، ذهب بعض قليل من الفقهاء قد صلى الله من القدماء إلى الوجوب، كابن بابويه الأب والابن الصدوق وأبوه، ذهبوا إلى الوجوب، وحكاه العلامة قدس السر في المختلف عنهما صريحا في فقه الرضا الذي هو الرسالة العملية بحسب عمل القرآن فرسال عمل الوالد الشيخ الصدوق قال فقه الرضا وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء الحول وإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك الزكاة. الصدوق ابنه أيضا ذهب إلى الوجوب قال في الفقيه وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي لك بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه حول فعليك زكاته. لم يقل بالوجوب. وعبارته في المقنع أيضا كنص عبارة فقه الرضا التي قرأناها. إذن الآن أصبح عندنا قولان، قول هو المشهور والذي دعي عليه الإجماع باستحباب الزكاة في أموال التجارة بالقيود التي سمعتموها على نحو الإجماع، بس نطلع عليها حتى يكون الموضوع واضح، ليس كل مال تجاري عليه زكاة وإنما بقيود. القيود أن يقتنيه طلبا للاسترباح وليس استرباح، يقتنيه مثلا هو لحاجته الشخصية أو لأي شيء آخر ثم زادت قيمته، لاحظ هو مقتني للاسترباح هاي أول. ثانيا يحول عليه الحول. ثالثا على طول الحول طلب هذا المتاع وداخل الاسترباح وعرض للبيع فطلب هذا المتاع برأس ماله أو لأزيد فلم يبعث طلبا للزيادة. يعني معنى من المعاني كما نسميه دون الاعتكاف، يعني الحاجة طلبت بأزيد من السعر لكن هو العجل أظن حتى بالكيف السعر أزيد. فإذن هذه القيود التي يثبت بها الزكاة في أموال التجارة من أعرف رأيتم كيف كرروها، لكن طبعا هذه التفاصيل نحتاج إلى أن نبينها. نحن الآن بصدد عنوان المسألة، نبدو أن المسألة يمكن أن نستخلص قولا ثالثا وهو عدم الرجحان أصلا لا وجوب ولا استحباب في المسألة. ربما إذا أردنا يعني أن نحمل كلام ابن أبي عقيل الذي قرأناه قبل قليل حينما قال المشهور قال بالوجوب ومثلا ونحن نقول بعدمه، عدم الوجوب أعم من أن يكون عدم الوجوب، عدم الوجوب بمعنى لا وجوب الاستحباب أو الاستحباب لا معنى. حتى عبارة الشيخ في الخلاف قال قديس الكرب لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، لا زكاة يعني قد تحمل يعني لا وجود الاستحباب مطلقا لا زكاة يعني غير مطلوب، والطلب تعلمون جامع للوجود الاستحباب. فيمكن أن نحمل كلام الشيخ الطوسي أيضا من هذا مقصد كلامي في الخلاف، قال لا زكاة في مال التجارة يعني الزكاة في مال التجارة غير مطلوبة، يعني غير مطلوبة لا واجب ولا مستحب ماكو طلب بها. وقرأنا ابن أبي عقيل أيضا بس قريب من عام ماذا يعبر شخص عند المحصلين من أصحاب الناس عنده يومئذ ينظرون بمثل فقه الرضا وغيره الذي يفتي بنصوص الروايات يرونه يعني المحصلين مقصودون المجتهدين الذين يستنبطون من الروايات، وكأنه بغمز من قناة والد الشيخ الصدوق وغيره من القدماء قبل الشيخ الطوسي الذين يجعلون نفس الروايات هي نفس الفتوى من دون أعمال ملكة بمقدار الماء. ربما هكذا يعني يريد أن يغمز الشيخ الطوسي، يعني احنا نقول لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين ومن غير المحصلين الفقيه وأبوه الذين يعني نفسه. على كل مسألة مسألة علمية لا نتوسع أكثر من المعنى العلمي لها، مجرد هذا نطرحها بهذا الشكل يعني. إذن يوجد قول ثالث بعدم الرجحان أصلا لا وجوب ولا استحباب. يصيب الخالق بسلع سرا لما وصل إلى عبارة العروة، العروة قلنا عند الفصل كان ما تجب فيه الزكاة، عدد الأصناف التسعة ثم قال تستحب في أمور. أولا مال التجارة على الأصح، هاي على الأصح، هاي الأصحية مقابل ماذا؟ مقابل الوجوب لا مقابل عدم الاستحباب. تقول الاستحباب على الاصح، لان فهم الاصح الاصحيه ما هو صحيح المقابل الذي اقل منه حتى هذا اصح. ممكن ان يكون الوجود على الاصح المقابل الوجود، وممكن ان يكون مقابل عدم الاستحباب. حينما تقول الاستحباب على الاصح او يجي في الخير لله، هذا الكلام غير دقيق، فمعنى عدم الاستحباب. فالحل الذي يحفر المرحلة بقولين من الوجود والاستحباب، فلما يقول الاستحباب على الاصح عن مقابل الوجود، لكن لما ترى تعليق تفسير على العروة لا يبدو ينبئ الى عدم الاستحباب اصلا، لانه علق هكذا قد يتسرب على قول المصنف الاستحباب على الاصح. قال بل الاصح عدم الاستحباب، وهو لا يقول بالوجود في القول، فاذا كان هنا بلا عدم الوجود وعدم الاستحباب اصلا. وهذا ايضا حينما نتعرض الاقوال في المساله كلها ما هو وجهه. طبعا الان على صحيح هذه الفقره وهي ما هي الاقوال في المساله، فانه الان توصلنا لنا ثلاث اقوال، ثلاثه اقوال في المساله: الوجود والاستحباب وعدم الوجود والاستحباب مطلقا. حينما نقرا الروايات، لكن نحن جمعنا الروايات ليست اقوال الفقهاء وانما نقراها للاستئناس. الروايات حينما نقراها نعلم مجموعه الروايات لنا ايديكم نراها ظاهره في الوجود، وربما صريحه يعني اذا نظرنا الى بعض التعابير فيها نراها صريحه في الوجود. اذا لماذا صرفها المشهور الى الاستحباب حتى الدعي عليه الاجماع؟ قالوا لوجود روايات معارضه صرفتها عن ظاهرها في الوجود. فإذا لماذا الروايات الداله على الوجود ثم نرى مدى معارضه الروايه الداله للاستحباب عليه؟ فالروايات بين ايديكم، الاولى صحيحه اسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال إنا نكبس الزيت والسمن نقرض به التجارة، فربما يكبسوا في الضروف معرفة ويقومون غلقها ويدخرونها إلى أن يدفع له السعر جيد لها، نقرض به التجارة فربما نكف عندنا السنة والسنتين، هل عليه الزكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك يدفع لي رأس المال هذا، لكن أنت لا تقول مالي أريد بيت سعره يصير أزيد، قال فعلي زكاته. وإن كنت إنما تربص به مذبحة لأنك لا تجد إلا وضيعة أقل من رأس المال فليس عليك زكاة، حتى يصير ذهبا أو فضة مثله ويصير نقد بيدك خذ يجب ان يكون مشروع زكاة النقدين بشروطها، لا تصير حكم اخر، بس كاموال تجارة عبر ورقي بذهب رأس مالك لكن انت تحتفظ به حتى يدفع لك اجلك ويدير الحيل عليه عليك زكاته. فاذا صار ذهبا او فضة فزكيه للسنة التي اتجرت فيها كزكاة النقدين بشروطها. الرواية الأخرى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسب عليه متاعه ما جاء سأل وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكي؟ فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فعليك عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال. يعني اشترك بقاء القيود كلها على مدى الحول، ومنها قيد أن يدفع له بأزيد من رأس المال، هذا الآن دفع له خلال الحول بأقل رأس المال، فمن حين ما يدفع لرأس ماله يستأنف حولا جديدا. لاحظ الإمام عليه السلام يقول إن كان حبسه بعد ما يجد يسمى بنتات ليس فيها زكاة، يستأنف حولا جديدا من حين ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال. قال سألته عن الرجل يجوع عنده الأموال يعمل بها، قال إذا عليه هذا مطلب آخر. إذن كما ترى أن أوليائكم معتبرتين دام على وجود الزكاة بفنان التجارة بهذه القيود. الثاني كان ورثقة سماع قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك، قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله، فيمنعه من ذلك من بيع رغم أعطاء رأس المال، فيمنعه من ذلك التماس الفضل وزيادة السعر، فإذا غير على ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه وإن حبسه ما حبسه بغض النظر عن المدة، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة، وهي رواية كما ترى أيضا معتبرة. الرابع رواية رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاسترشاد بسند صحيح إلى أن ينتهي إلى أبي الربيع الشامي وهو مختلف في وثاقته، لكن قد أبي الربيع سن كله صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكتب عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. خبر خالد بن الحجاج الكرفي قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضلا ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكي، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر. ما تحتاج الرواية إلى تقريب الاستدلال يعني وضوحها في المطلوب. خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته. السابع مقطوعة محمد بن مسلم كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إلى حال عليه الحول. هل حول أصل الموضوع يعني أصل حكم ثبوت الزكاة في مال التجارة؟ الروايات الأخرى موجودة وقد تحتاج إلى شيء من التقريب والاستدلال، لكن كل الروايات السابقة كانت واضحة الانطباق على المطلوب. إلى أن نصل مثلا إلى الرواية العاشرة موثقة السماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى. الرقيق إنما أسقطت الزكاة عنه في بعض الرجل أعتبر أن المعونة ما يقبل السماع وإنما يأخذ الخدمة، لذلك لما صار لا هذا الرقيق يأخذ الاتجار به وطلبا للربح لو صار عليه الزكاة، وهذا ما قشيه بيسر الساق. قلنا أن هذه الاستثناءات من ليس على الخيل زكاة ليس على الرقيق زكاة، حتى إذا ما في استثناء ولا أي شيء جديد، لأنه اتخذ المعونة متى ما كانت للاسترباح، واحد ما يأخذ الخيل لل يعني الاستعمال، لا، وإنما يشوف سوق رابح للخيل فيأخذ الخيل ويعتني بها ويستصبح بها حسنا يدفع إلى بها سعر زايد ويبيع، هذا عليه الزكاة. لذلك توجد بعض من الروايات في زكاة الخيل، أمير المؤمنين عليه السلام وضع على الخيل دينارين على الكذا ودينار على الكذا، بعض في الوسائل موجود في زكاة الخيل ومن رسمة التسعة. أي خير هذه لاحظ من زمن صدر الإسلام، زمن صدر الإسلام ما كان رقيق للتجارة يعني أصد جرام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان رقيق للتجارة، وإنما يؤخذ من أقسم ثم خردت على الباعة على شيء آخر، بس حينما اقتنى مو عندما أراد ما يبيع رقيق أو سوق لبيع أخر، فما كان معنى في زمن أمير المؤمنين لما لا صارت أسواق المسلمين وصار واحد يأخذ الرقيق للاسترباح صار زكاة على الخيل زكاة وعلى الرقيق زكاة، هذه من أمال التجارة شروطها مجتمعة، أخذ متاعا طلبا للاسترباح وأبقاه حولا ودفع به رأس المال لكنه لم يبعه طلبا للزيادة وجبت عليه الزكاة. هو الذكر قريبا
لأنه نصاب مالية
لا لا نصاب زكاة المال التجارة كيفما نصاب النقدين تحسب قيمة الغير حتى الخير كل المال التجارة ومنها الخير سيأتي تقية كم خير عند اثنين ثلاثة هذا زكاة الحيوان عند ثلاث رؤوس خير ما انت تسمى عرفا رؤوس خير ما عند ثلاث رؤوس خير خلص زكاة قيمة قيمة كذا دينار بلغت نصاب النقدين الذهب والفضة وانت بس هي الزكاة هذا سيأتي ان شاء الله كم هي النصاب وكم هي الزكاة في مال التجارة يأتي قيمتها قيمتها جدد فعلي بعض غير زكاة الحيوان حتى في كل 40 شات شات او في الابل كذا الى اخر هذه زكاة مال التجارة فاذا من الروايات المكتوب بالمقام هنا ما دل على وجود الزكاة في الرقيق ومنها موثقة سماعا ليس عن الرقيق الزكاة الا رقيق تنفغى بالتجارة فإنه من المال الذي يزكى الرواية 11 هي مجموعة من الروايات وردت في الخيل وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العساق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين قد تقريبا لا دليل على أن هذا الوضع هو معنى الزكاة الرواية لا يشير إلى أن الزكاة لكن ماذا رجعت إلى الباب لأن مو محل الشاهد الآن بحث هو زكاة الخيل فلو رجعت إلى الباب لا وجدت يعبر بالصدقة عنها في بعض الروايات فلما استغلناه هذا اعتبار قيمة بعض الروايات في الباب على البعض الاخر ولقد يناقش بعض الكبار وضعها من مثل ما دل على انها زكاة لكن لما ترجع لم يذكر الشاهد على ذلك ايضا خبر الدعاء عند الروايه الثانيه عشره والثالثه عشره لا نحتاج الى قراءه كثير من الروايات رايتم عدد منها كبير معتبر وواضح وصريح في المطلوب وظاهر في الوجود ولا مناص الى هنا عن القول بالوجود نحن ننتقل المحاضره احب ان انبه الى شيء وهو انه قدس الله راح تمسكوا ضمن مجاميع هذه الروايات للاستدلال على ثبوت الزكاه في مال التجاره بمجموعه الروايات التي دلت على ثبوت الزكاه في مال الصغير إذا تجير به هذا تجدها عند الزكاة مثلا زكاة شيخ المنتظر كتاب الزكاة في السير القرئي في المدارك في عند السيد الأستاذ كما سمعتي في السيستان دام أظل سرعة حالة عامة يعني احنا الآن استغلنا بمجموعة من الروايات في المقال مثل ما خصوصها من قبل بعد أن ذكر الأخبار اللي ذكرناها بعضها طبعا قال والأخبار المستفيدة الواردة في التجارة بمال الطفل أو المجنون الحاكمة بتزكيته إن التجارة به قسم بالأولوية استدلوا إذا مال الطفل فيه زكاة إذا التجارة به ومن باب أولى مال الكبير فلا يقول أحد أن الحكم في مال الصغير أشد من مال الكبير وحسن طبعا صاحب المدارس قال والمعتمد الاستحباب لنا مما نستجد لنا قال الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة في مال الطفل إذا اتجر له بهم ولي ونحن نعممهم من دل بعد عندك آخر مال المجموع إذا اتجر به أيضا باب موجود في الوسائل عليه الزكاة مال العبد إذا اتجر به أيضا عليه زكاة روايات في ذلك نقرأ رواية كان مو موضوعنا لأن مثلا كانت ناولة مستقلة ما معنى الزكاة في مال الطفل إذا اتجر به الولي وهل هو من سنخ مسألتنا أو لا لكن نقرأ رواية حتى المطلب يكون يعني في أذهاننا صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة قال لا إلا أن يتجر به أو تعمل به تعلمون من شروط الزكاة البنود يعني وسائل الأحكام وهذا صغير مو بالغ مثل إذا تجر به وجبت وعندنا أيضا في المجنون ورد الصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رأت من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ونعلم من شروط الوجوب العقل وهذه مختلطة شروطها لا زكاة عليها فقال عليه السلام إن كان عمل به فيرد فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا. فرأيت إذن ما قلنا لكم كيف شيخ من تلري جعل على الأخبار صاحب المدارك وستطيع أن يكون فقائي لا تستعمل عمل لكن سنقل عن سيد خويا أيضا قال ذلك وعن سيد السر قال ذلك وهذا طبعا يجب أن يحدي هذا ليس صحيح. العنوان وإن كان مشتركا وهو عنوان التجارة بين المسألتين إلا أنهما مختلفتان في تزكية مال الطفل إذا التجارة به من باب زوال المانع وزكاة أموال التجارة الذي نحن فيه من باب تحقق المقتضي يعني أول بيان ذلك على تعبير الفقهاء ذكر الأرواح أن المال الصغير هو مال ذكري يعني صغير من النقدين أو من الغلات أو من الحيوان هو مال ذكري في نفسه لكن منع لم تعلق الزكاة به كونه صغيرا ومن شروط وجود الزكاة البلوغ. فالإمام يقول الصغير ينتج ماله مالا زكويا إلا أنه لا يجب إخراج الزكاة لعدم استماع شرائط وهنا البلوغ بالنسبة للصغير والعقل بالنسبة للمجنون. فإذا التجارة به زال هذا المانع ويجب تزكيته وبحسب ما يعني قال المعرض في رسالة سبيل السلام قلنا أن هذا في الخمس أيضا هنا عندنا أمران أمر تكليفي أمر وضعي في الخمس وفي الزكاة وجود الأخطاء أمر تكليفي وهذا الخطاب الموجه إلى المكلف بوجود إخراج الخمس أو الزكاة وأمر وأنكم يدعو وهو عدم جواب عدم حلية التصرف بالأموال ما لم تزكى أو تخمس فالسبيل ساقط حكما أن إذا كانت أمواله محفوظة للسبيل ليس حكم التكليف جاري لأنه غير مكلف ولا حكم الوضع جاري لأن أمواله جامدة ماذا نتصرف بها حتى تدل عليك حكم وضعي وهو عدم حلية التصرف بالمال عليكم السلام ورحمة فإذا حرك هذا المال مال الطفل أو مال المجنون أو مال العبد الحكم التكليفي بعد معطل لأنه هذا غير مجتمع التكالي بس الحكم الوضعي نجل الحكم الوضعي هو عدم حلية التصرف بالمال المتعلق به الزكاة إلا أن يزكى فوجب إخراج زكاته من هذه الزكاة لزوال المانع عن الإخراج وهو كونه صغيرا أما زكاة أموال التجارة لا تحقق المقتضي الملاك هذا مال اقتني للتجارة ودار عليه الحول ودفع فيه رأس المال ولم يدعه هذا ملاك وجود زكاة أموال التجارة فالأنهم لا يمكن من اشتراك بين المسألتين هناك يعبر بالاتجار وهنا يعبر بالاتجار لكن الموضوع مختلف من المسألتين والملاك مختلف فحرم الاتجار من فقهائنا قبل صلى الله عليه وسلم بتلك الأخبار وهنا لكن نريد عن الموضوع وإن كان عمران عنوان الاتجار وربما هذا اللي دفعهم يعني على نحو يعني السرعة وإشياء أخرى إلى الاتجار به استدلوا به بالاتجارين يعني استدلوا هنا هاي رواية الآن وقرأناها وهي ظاهرة في الوجوب قالوا ما نقدر نحمل على الوجوب نحمل على الاستحباب لماذا قالوا بقرينة الروايات الواردة في مال الصغير فإنها أيضا ظاهرة في الوجوب لكن لا أحد حملها على الوجوب حملت على الاستحباب في مال الصغير فإذا هي قرينة على حمل روايات المقام على الاستحباب فهذا يعني ولا تندوا إلى هذا الربط بين المسألتين بعد يستدل به بالعكس يعني لما جاءوا إلى روايات حكم مال الصغير اللي هي صريحة في الوجود وظاهرة في الوجود قالوا ما نقدر نحملها على الوجود في مال الصغير لماذا؟ قالوا إذا نحن في البالغ استظهرنا الاستحباب فلا يعقل أن يكون الحكم في الصغير أشد من البالغ فجعلوا الاستحباب في البالغ قرينة على إرادة الاستحباب في الصغير والاستحباب في الصغير قرينة على إرادته في الكبار والمسألتان أجنبيتان ولا علاقة لأحدنا بالآخر، فإذا هذا من باب الأمينة. بدون القرائن طبعا نحن كنا في تلك مثلا مسألة الصغيرة وجدنا قرائن طبعا تستظهرها من نفس النفس. سألت أبا الحسن الرضا أو الآن في رواية محمد بن فضيل، سألت أبا الحسن الرضا عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ قال لا يجب في مالهم زكاة حتى يحمل بك إذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة. أقصد مثال يعني أقصد إشارة من فرق بين المسألة من تلاحظ لاحظ الزكاة في مال الصغير متى تجد إذا حرك منزل إلا أن يعمل به، والزكاة متى تجد في مال التجارة لا جمل. فالخلاصة الفرق يعني بينهما واضح بين الروايات، زكاة مال التجارة ما تجب إلى جمع ماله ولم يبعه، لأنما زكاة مال الصغير ما تجب إلى حرك. قال لا كان موقوفا لا زكاة عليه. فشلون المسألة تنتج على من باب واحد ويستدل بكل منهما على الآخر؟ فخلاصة المسألة كانت مليتان. فإذا فقط الله هو العنوان، كون عنوان الاتجار وردت المسألة، لكن بيشوف حضر الله تجب الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به باعتبار أنه هذا كان موقوفا، فزكاته معه والصغير غير مخطط خلق. إذا حرك اشتغل الحكم الوضعي وهو عدم حلوية التصرف في مال تعلقت به الزكاة لن تخرج زكاته، لكن من باب زوال المانع وهو الصغر أو العقل بالنسبة للمجنون أو الحرية بالنسبة للعبد. لذلك تجد في الأبواب الثلاثة نفس الرواية سبحان الله، هذا دليل على الاشتراك بالملاك. يعني العبد ايضا موجود باب من الرواية عن العبد يوم يصيب تجب عليه زكاة، قال اذا اتجرت بماله وجبت الزكاة. فهي ما يجكل في نفسه ومقتضي وجوب الزكاة موجود فيه، لكن منع منه كون من شروط الوجوب الحرية وهذا عبد. بس هذا الذي اتجر بماله الحكم الوضعي صار بالنسبة له بعد ماله، من التصرف بيننا. لذلك الإمام يقول فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. فالمال واحد، الملاك واحد في مال الصغير ومال العبد ومال المجنون، ذاك واحد وجود المال. أما زكاة مال التجارة هذا أمر آخر.
يشترط جنود نفس العين او خنقل لك بقاء نفس العين بقاء المالية، هذا شرط سنة معروضة. فنستفقين على بقاء المال التجاري، لكن قرر البقاء لازم نفس العين باقية، ولا يشترع عين اخرى والعين بدلها بعين اخرى بس المالية باقية هذه سنة معروضة ضمن. فاذا هذا المسألتين تجدون هاي المفارقة خمس مئة أو على ما ننتبه، أنا تنتبه في هذه المسألة ما وفي مسألة الاتجار بمال الصغير، لأن هناك أيضا لما تعرض الروايات وتراها ذاكرة الوجود، لكن لماذا لم تحملها على الوجود؟ قالوا لأننا حملنا الزكاة في مال البالغ على الاستحباب، فكيف نحملها في الصغير على الوجود؟ هذه القيمة التي صرفت روايات وجود الزكاة في مال الصغير. وهذه القرينة لا أصل لها، ما عاد يقول ماذا يقول في مسألة وجود زكاة مال الصغير إذا اتجر به. قال الروايات صلحت الوجود وظاهرت، لكن لا نستطيع أن نحملها. مثلا قال لا ينبغي الإشكال في عدم الوجود وجود الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به، وإن تعاطت ظواهر هذه الأخبار ظاهرة في الوجود الأخبار. وذلك إذا لماذا لا تعمل بظاهر الوجود في هذه الأخبار؟ قال وذلك لجملة أخرى من الروايات دلت على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة. وين؟ قال وهي وإن كان موردها إلا ما شل
غير اليتيم ورد سيناك في هذا باب الأيام في ذكرة أمر التجارة مع ربالة إلا أننا لا نحتمل أن يكون اليتيم أشد حالا من البالغ، فإذا لم يثبت فيه بمقتضى هذه النصوص فالبالغ لم يثبت بمقتضى نصوص الوجوب ولم يثبت في اليتيم بطريق أولى. هذه قرينتهم على عدم الوجود في مال الصغير بالتجارة به، وكما ترى الفرق واضح بين المسألتين كما قلنا. الآن إذا استعرضنا الروايات وأشرنا إلى هذه النقطة، لأنه قلنا حينما تجدون في المصادر الآن الروايات التي تدل بها على المسألة ستجدون أن حشر معها الروايات تلك اللي دل على وجود زكاة مال. ثم نقرأ الروايات تراها إن شاء الله لكي نعرف ما هي قيود الموضوع الذي يعني تتعلق به الزكاة ومال التجارة. بالتأكيد ليس كل مال التجارة فيه تجد فيه الزكاة، إنها بقيود معينة نتناولها إن شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الصالحين. اللهم صل على يعني الدور بأجوار يضع الكل مجموعة قرينة على الأخرى. لا مو الدور، لأن هو المسألة من توجد روايات معارضة سنتعرض لها، فهم أمشي أو عدم الوجود المسألة لأن مقابل بين الروايات قرأناها الآن ظاهرة وجود توجد روايات تدل على عدم الوجود سنذكره. فأستطيع عدم الوجود في مسألتنا ونقضي فلا تلك المسألة غير بحق الله الأجنبية سمعا. لا من باب جوال المانع، يعني كانت الزكاة غير ثابتة كل وجود المانع وهو الصغر الجنون العبودية، فلما زالت وجد الزكاة. أما هذا مال التجارة كان مقتضى للتجارة للزكاة ما به. شيخ
التعبير
في الجزوال المانع نحن لا نبيه هو مدى للمانع، هو استغرق
هنا
التمانع هو باطل
منبهت لأن
حكم
الوضع
هو تشمع المانع،
يعني
حكم الوضع فلذلك لو بقي موقوفا هناك داعي لإخراج الزكاة. مو صغر الآن كمية هي الموقفية المانعة
التحريك
وعدم تحريك متلازمة، يعني الحكم الوضعي التكليف، يعني هو لو لم يكن صغيرا هو بعد ما له علاقة موقوف المال لو ما موقوف يجب عليه الزكاة لأن بلغ النصاب، بس بسبب الصغر ما صار عليه الزكاة. وهي على كل مسألة عملية، يعني السائل يسأل أنه أموال الطفل اللي تجمع عندنا الآن هل علينا أن نخمسها أو لا، هذا مسألة ابتدائية لكل الناس يعني. فهل يعني تفصيل احنا بسبب السلام ذكرنا فقام أعتقد ذاكري بهذا التفصيل اللي احنا ذكرنا طارة، هاي الأموال تحتفظ بها للصغير وضمه هي أو تشتري شيئا للصغير، كما لو بعض الأموال يشتري قطعة ذهبية وانتهي هم ما نخمس، لا حكم تكليفي اكو لانه غير مخاطب ولا وضعي لانه مضحك المال، انا عاقبه للصغير. لكن افترض ما كان المال الصغير بمقدار غالي اللي يرى ان مصلحه مشغله لمصلحه الصغير فعليه ان يدفع الخمس. نعم، فمثل يعني جاريه في الذكاء والخمس ايضا، وان كان تستحق ان مع التفصيل مثلا مستقله، لان الذكاء عليما على الولي وعلى الصغير، لان الضمان عليما هل إذا سلف المال أو صار بنقصان الضمان على الصحيح عن المال الصغير يأخذ له من الوزن تفاصيل بس وضع عند الروايات موجودة من نفسها إن شاء الله ربما نتعرض لها، يعني نجد